الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في قراءة هذه الرسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على قوله: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، في صلة كلامه رحمه الله على أثر زيد بن أسلم الذي فيه أنه قال: ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلال. عندنا ما يتعلق بالقواعد، المقطع الذي قرأ قلنا تبحثون في القواعد التي أو الضوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم نعم، هذه قاعدة من القواعد التي مرت معنا، أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن وينها في كلام الشيخ؟ يذكر قاعدة يذكرها من كلام المؤلف رحمه الله. سويت الواجب ولا ما سويته؟ ها؟ نسيته؟ نعم. وين هذا في كلام المؤلف؟ أي؟ نحن نريد، حتى يعني ما أن نطيل، نريد نصوص القواعد التي ذكرها. يعني مثلا قال المؤلف رحمه الله في الموضع الفلاني القاعدة الفلانية أو الكلمة الفلانية، وهي قاعدة، حتى لا نخلط بين القواعد التي ذكرت في الشرح وبين القواعد التي ذكرت في الأصل، في أصل الرسالة. وشو؟ وين؟ وهذا لا، ما فيها، هذه ما في قاعدة، ما فيها قاعدة يعني. نعم. أي نعم، هذه القاعدة التي مرت معنا في مسألة الترجيح، اقرأها، عندك مكتوبة. نعم، هذه قاعدة: إذا تعارض نصان ناقل وباق على الأصل قدم الناقل. نعم، إيش من أي القواعد أيضا؟ نعم، طيب، إذا القاعدة الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هذه ذكرها أحد الإخوان، هذه القاعدة الثانية أيضا. وين هو في هذا؟ لا، هذه مو قاعدة، هذه حكم، قاعدة مثل ما ذكر الإخوان. نعم، أين هذا؟ يعني هل هذا نص؟ هو يفهم من كلام المؤلف، لكن نص؟ نعم، لا، هذه ليست قاعدة. طيب، على كل القواعد من جنس ما ذكر الأخوان في كلام الشيخ، هذا الذي نريد أن نحرص على إحصائه. الآن اجتمع لنا قاعدتان فقط من كلام الشيخ نصا، أما مسألة الفهم وما يتعلق بالشرح أو ما إلى ذلك، هذا كثير لا يمكن الإحاطة به في، يعني مر معنا كثير ولا نستطيع أن نحصيه، لأنه في الكلام وفي الشرح، إنما الكلام على ما نص عليه الشيخ من القواعد تقيد. فعندنا الآن قاعدتان: القاعدة الأولى أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، القاعدة الثانية إذا تعارض نصان ناسخ وباق على الأصل قدم الناسخ. نعم، يلا تفضل يا أخي. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته المسمى حقيقة الصيام: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقال إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس.
طيب، المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله: أما من استمنى، قلنا إن هذه صلة، يعني ما الذي ذكر مسألة الاستمناء هنا؟ هو كلامه على حديث ثلاث لا يفطر: القيء والحجامة والاحتلام. فلما فرغ من الكلام على القيء والحجامة أشار إلى الاحتلام، قال: وأما من استمنى. والاستمناء هو طلب خروج المني، الاستمناء هو طلب خروج المني بأي طريق كان. يقول: فأنزل فإنه يفطر، وإنزال المني طلب خروج المني يكون إما بحركة من الإنسان أو بفعل، وإما أن يكون بنظر، وإما أن يكون بسماع، كل ذلك يدخل في الاستمناء الذي يبحثه أهل العلم في تأثيره على الصوت. قال: وأما من استمنى فأنزل، أي طلب خروج المني فخرج المني فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. فقوله ثلاث لا يفطر أو لا يفطر أو لا تفطر، الاحتلام المقصود به خروج المني من غير اختيار حال النوم، لأن الاحتلام إذا أطلق فإنما يطلق على من احتلم وهو نائم، يعني من غير اختياره. وأما إذا طلب إخراج المني فإنه يفطر في قول جماهير العلماء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. ومعنى قول الصيام لي ومعنى قول يترك طعامه وشرابه وشهوته، الطعام والشراب واضح، والشهوة هنا تشمل الجماع وما دونه مما تستفرغ به الشهوة، فيدخل فيه الاستمناء. وهذا دليل الجمهور على أن الاستمناء يفطر، هذا دليل الجمهور على أن الاستمناء يفطر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الاستمناء لا يفطر، وإنما الذي يفطر الجماع، لأن الشهوة في هذا الحديث فسرت بما جاء في القرآن الكريم من بيان ما أحل الله للصائم ليلة الصيام وما منع منه وقت الصيام في قوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. إلا أن هذا ليس بسديد، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا على الراجح من أقوال أهل العلم، هذه قاعدة مفيدة. فلما ذكر الله تعالى في الآية المباشرة وهي الجماع، وجاء في الحديث الإلهي يترك طعامه وشرابه وشهوته، والجماع هو صورة من صور أو فرد من أفراد العام في قوله شهوته، فإنه لا يعد تخصيصا، لا يعد تخصيصا، يعني لا يقصر الحكم فقط على الجماع، بل كل ما تستفرغ به الشهوة، وإن كان دون الجماع في حصول الشهوة فإنه يحصل به الفطر. قال المؤلف رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، يعني أن ألا يفطر شيء خارج من الإنسان، ليس هناك فطر إلا في داخل لا في خارج، فما يخرج من الإنسان لا يفطر. هكذا قال أن طائفة ظنوا أنه لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، مظنة أي احتمال محل ظن، هذا معنى المظنة، هي محل الظن. ومعلوم أن محل الظن تقوم مقام اليقين فيما إذا كانت اليقين متعذرا. هذه قاعدة، أن المظنة تقوم مقام المئنة، أي مقام التحقق. فالمؤلف يقول هؤلاء القياسيون قالوا لا يفطر إلا بشيء خارج، يعني ليس هناك فطر من شيء يخرج، إنما الفطر من شيء يدخل إلى البدن لا من شيء يخرج من البدن. ثم أشكل على قاعدتهم إيش؟ أنه ورد الحديث بالفطر في حال المستقيم، فأجابوا على هذا حتى يتسق القياسيون يحرصون على الاضطراد، أجابوا على هذا بإيش؟ بأنه إنما قد أفطر في حال المستقي لأن الاستقاء وهو خرج ما في الجوف مظنة أن يرجع شيء إلى جوفه، فأقاموا المظنة مقام التحقق الرجوع، فقضوا بالفطر أو حكموا بالفطر على المستقي في مع, مع, مع كونه خارجا. قال وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس، فطر الحائض ما سببه؟ هو خروج دم الجبلة والطبيعة من المرأة، فقالوا إنه على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ يعني على خلاف القاعدة المضطردة في باب الصيام، هذا معنى قولي على خلاف القياس، يعني في هذا الموضع أي خلاف القاعدة المضطردة في باب الصيام فيما يتعلق بالمفطرات. فالمفطرات لا تكون إلا في شيء يدخل لا في شيء يخرج. ثم عاد المؤلف رحمه الله وفند هذا الكلام فقال وقد بسطنا في الأصول، أي في القواعد ومباحث الأصول، أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. فهذا نقض لأي شيء؟ نقض للأصل الذي أصله، أن هناك أشياء أحكام شرعية تأتي على خلاف القياس. وهذا هذه مسألة متصلة ببحث لا يتصل لا 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 يلازم أو لا يتصل بموضوع الصيام، بل هو بحث تأصيلي، هل تأتي أحكام شرعية على خلاف القياس؟ الجواب ليس هناك حكم على خلاف القياس، وكل حكم يقال إنه على خلاف القياس فهو قياس فاسد. هذه قاعدة، أن كل حكم على خلاف القياس فاعلم أن هناك خلل، إما في الحكم وإثباته، وإما في القياس الذي قيل إن الحكم على خلافه، لأنه لا يمكن أن يستقيم قياس صحيح على خلاف الشريعة. إذ الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول أو ترده العقول، لكنه قد يأتي في الشرع ما يبهر العقول ويدهشها، لكن لا يأتي بما تحيله العقول أبدا. فمسألة أنه هناك أحكام على خلاف القياس هذه مسألة ليست مسلمة، وبالنظر إلى الأمثلة التي ذكرها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من أنها مسائل على خلاف القياس، إذا تأملت وجدت أن هذه المسائل اختصت بتلك الأحكام لمعان أخرجتها عن القياس المضطرد، فليس هناك في الشريعة شيء على خلاف القياس كما ذكر. لكن المؤلف نبه إلى أنه ينبغي أن يحرر النظر في مسألة القياس، هل هو قياس صحيح أو لا. فإذا كان القياس صحيحا فإنه لا يمكن أن يعارض ما جاءت به الشريعة أو أن يناقض ما جاءت به الشريعة، لكن إن كان قياسا فاسدا فقد يكون هذا قائما. ولذلك قالوا قد بسطنا في الأصول أن ليس أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. ثم قال فإن قيل،
قال رحمه الله فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء.
طيب إيش مناسبة هذا الكلام؟ فإن قيل هذا معناه إراد على أي شيء؟ إيراد على تصحيح الشيخ للحديث حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. أورد عليه ماذا؟ أورد عليه اختيار اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه من أفطر عامدا فإنه لا ينفعه أن يقضي، من أفطر متعمدا فإنه لا ينفعه القضاء. هذا الإيراد وارد على المعنى ولا على الإسناد؟ هذا وارد على المعنى، على ما تضمنه الحديث من لفظ. قال الشيخ: فإن قيل فقد ذكرت أن من أفطر عامدا أي مختارا قاصدا الفطر بغير عذر كان فطره من الكبائر، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء أن من أفطر من غير عذر فإنه قد أتى إثما وذنبا عظيما. قال: وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل، يعني يؤخر العصر إلى ما بعد غروب الشمس مثلا، من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر. ثم قال: وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، يعني لا تقبل منه، لا ينفع أن يأتي بها بعد غروب الشمس بالنسبة للصلاة، ولا ينفع أن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره متعمدا، لا يقبل منه، فلو صام عنه ما صام لا ينفعه. قال: كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. كل عبادة أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر فإنها لا تنفعه إذا أتى بها بعد ذلك، لا تنفعه ولا تقبل منه. قال: وهذا قد أمره بالقضاء. هذا إيش؟ هذا الحديث، حديث أبي هريرة: ومن استقاء إيش فليقضي. الاستقاء باختيار أو الغير من دون اختيار؟ باختيار. فكيف يأمره بالقضاء مع أنه أفطر متعمدا؟ إذن عندنا الآن إشكال بين قاعدة أجراها الشيخ ومن وجماعة من أهل العلم وبين هذا الحديث. القاعدة التي أجراها الشيخ هي أن كل من أخرج عبادة عن وقتها من غير عذر فإنه إيش؟ فإنه لا ينفعه أن يأتي بها بعد، ولا تقبل منه لو أتى بها بعد ذلك. كيف يجمع بين هذا وبين هذه القاعدة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي؟ يجيب الآن الشيخ. نعم، يقول:
قال رحمه الله: وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر.
طيب، الآن أيضا ذكر شاهدا آخر ينقض القاعدة. ما هو الشاهد الآخر؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بأن يصوم يوما مكانه، وهذا في رواية ابن ماجه وغيره، وهي خلاف ما في الصحيحين. فالذي في الصحيحين من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يأمره بالقضاء، إنما أمره بالكفارة دون القضاء. وجاء في رواية عند ابن ماجه أنه قال له صلى الله عليه وسلم: وصم يوما مكانه. فهذا ينضاف إلى السابق في التشويش على القاعدة المعروفة من أنه إذا أخرج عبادة مؤقتة بوقت عن وقتها من غير عذر فإنه لا ينفع أن يأتي بها. قيل الآن هذا هو الجواب، قيل هذا جواب على الإشكال. قيل نعم،
قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره
طيب، إذن الآن أجاب الشيخ بجواب على حديث أبي هريرة: من استقاء فليقضي، بأنه لا يكون، لا تتحقق هذه الصورة إلا بعذر، لأنه لا يستقي الإنسان من غير عذر، لا بد أن يكون هناك عذر. وذكر نموذجين للعذر: النموذج الأول أن يكون هذا لمرض، وعند ذلك هو من جملة المرضى، والأمر الثاني أن يكون ذلك لمرض قلبي، وهو تأثير المال الحرام على قلب الإنسان، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا يبين أن المال المحرم الذي يأكله الإنسان يعود عليه بالشقاء في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وإذا قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سيصلون أي سيعاقبون بالصلي في السعير وهي جهنم نعوذ بالله. فذكر عقوبتين، عقوبة حاضرة وعقوبة مؤجلة. العقوبة الحاضرة هي أكل النار، والعقوبة المؤجلة هي الصلي بالنار في الآخرة. إذن كون الإنسان يستقي لإخراج ما في جوفه من المال الحرام أو المال المشتبه هذا عذر، ولذلك لا يكون هذا من جملة الفطر المحرم لأنه استقاء بعذر. ولذلك قال الشيخ هذا إنما أمره، يعني ما جاء في الحديث من استقاء فليقضي، هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر. ذكر نماذج العذر، قال كالمريض يتداوى بالقيء، وهذا مثل المرأة التي معها وحم الحمل وآثار الحمل الأول من كونها تجد غثيانا تحتاج معه إلى إخراج ما في جوفها، هذا لا بأس به وهو من جملة الأمراض. قال أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، وضرب مثالا لذلك كما تقيأ أبو بكر من كسب التكهن. قال وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا، بمعنى أنه ليس بآثم، وإذا كان فطره عن غير إثم فإنه يشرع له القضاء لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى في حال العذر القضاء، وهذا من الأعذار. قال رحمه الله وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. هل سلمت بهذا القاعدة التي ذكرها أو بنى عليها الشيخ الحكم؟ نعم سلمت فيما يتعلق بحديث من استقاء فليقضي، سلمت لأن الفطر هنا ليس إثما فلا يدخل فيه أو فلا يعكر على هذا الأصل. نعم أما الثاني وأما أمره للمجامع،
قال رحمه الله وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه عن في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
طيب هذه المسألة وهذا المقطع من كلام المؤلف هو جواب عن حديث المجامع. الحديث المجامع جاء في بعض رواياته وصم يوما مكانه، أي مكان اليوم الذي أفسدته بإجماع أهلك، وهو في رواية ابن ماجه وغيره. هذه الزيادة أشار المؤلف رحمه الله إلى أنها ضعيفة، فقال وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين، هذا بيان لوجه الضعف وهو الشذوذ، فإنه في الصحيحين في حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالقضاء، ولو كان أمره بذلك أي أمره بقضاء الصوم لما أهمله هؤلاء كلهم. لماذا؟ لأنه مما تدعي حاجة إلى بيانه، إذ إنه من تمام الحكم. ولذلك قال وهو حكم شرعي يجب بيانه، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، أي لا يقع موقع القبول وإبراء الذمة. قال وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، وهذا لا إشكال فيه، فإن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول هلك يا رسول الله هلك. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. وجه الدلالة في الحديث أن قوله هلكت لا يكون إلا عن فعل متعمد، فإنه لا يكون عن خطأ ولا عن نسيان ولا عن جهل، فإنه لا يكون هالكا بالخطأ والنسيان والجهل لأنه مما رفع إثمه ووزره عن الأمة كما سيأتي تقريره وبيانه. إذن وجه كونه متعمدا هو قوله للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، والهلاك لا يكون إلا عن قصد وفعل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والآيات والنصوص في هذا كثيرة. قال لم يكن ناسيا ولا جاهلا. ثم قال والمجامع الناسي.
قال رحمه الله والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
هذا ذكره المؤلف على وجه الاستطراد. نعم.
ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادة إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قوله الشافعي.
طيب، هذا المقطع من كلامه رحمه الله ذكرت أنه استطراد فيما يتعلق بالجماع. قال والمجامع الناسي أي الذي وقع منه الجماع ناسيا صيامه. فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. ثم قال ويذكر ثلاث روايات عنه. هناك فرق بين القول والرواية. الرواية هي المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، أما القول في المذهب فإنه قد يكون عن الإمام أحمد، وقد يكون تخريجا على قول له، وقد يكون تفريعا وتخريجا وبناء على أصول الإمام أحمد وإن لم يتكلم بتلك المسألة. فالقول أعم من الرواية، القول أعم من الرواية، لأن الرواية لا تكون إلا عن الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك المؤلف قال والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أي من أهل العلم. قال ويذكر ثلاث روايات عنه، يعني هذه الأقوال تذكر ثلاث روايات عن الإمام أحمد أي منقولة عنه رحمه الله. إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، ليس عليه القضاء وليس عليه الكفارة. قال وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، يعني من الفقهاء وأهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال والثانية عليه القضاء بلا كفارة، عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، وهذا مبني على قاعدة عند الإمام مالك أن النسيان يسقط الإثم لكن لا يسقط القضاء، فمن أفطر وهو ناس بأي مفطر من المفطرات فإنه لم يعد صائما، بطل صيام ذلك اليوم، يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. لماذا؟ قال لأن الصيام هو الإمساك، وهنا لم يبقى إمساك لما وقع المفطر، فلا بد من قضاء، لكن لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه لم يرتكب إثما وذنبا يوجب الكفارة. وهذه قاعدة الإمام مالك أنه من أفطر ناسيا وجب عليه القضاء، والجمهور على خلاف هذا، على خلافه في مسألة وجوب القضاء، حيث قالوا لا يجب القضاء لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث دال على أن صومه باق لقوله فليتم صومه، ثم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، دل ذلك على أنه لا يؤاخذ بهذا، إذ إنه أضاف الفعل إلى الله ولم يضفه إلى الآكل والشارب. من أفطر، من أكل وهو ناسٍ، من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فدل الحديث على أن صومه باقٍ حيث قال فليتم صومه، والثاني دل على عدم المؤاخذة لأمره بالإتمام ولإضافة الفعل إلى غير فاعله حيث قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فرفع عنه المؤاخذة والإثم. قال رحمه الله والثالثة، أي القول الثالث، الرواية الثالثة وهو القول الثالث في المسألة، في مسألة المجامع الناسي، عليه الأمران، يعني عليه القضاء وعليه الكفارة، وهو المشهور عن أحمد، أي المشهور في مذهب أحمد رحمه الله. ووجه ذلك قالوا إن النسيان لا يتصور في حال المجامع، لأن الجماع ليس كالأكل يبغت الإنسان ويأخذه على حين غفلة، إنما الجماع له مقدمات وله أحوال يبعد معها النسيان، ولذلك لم يعذروا في النسيان، لم يعذروا في الجماع بالنسيان، لم يعذروا في الجماع بالنسيان، وعذروا في النسيان في حال الأكل وفي حال الشرب. ثم قالوا إنه قد ورد النص في الأكل والشرب، من أكل أو شرب وهو ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، فورد النص في الإطعام في الشراب والطعام، فيقصر الحكم عليه دون غيره من المفطرات. هكذا قال أحمد في الرواية الثالثة، وهو مذهب الحنابلة، والأول أظهر، أي قول الجمهور، وهو أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. يقول كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا أي ممنوعا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، مخطئا أي من غير قصد، وناسيا أي مع عدم ذكر. قال رحمه الله وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، أي من فعل شيئا حال الخطأ أو حال النسيان، فهو بمنزلة من لم يفعل، أي لا يترتب على هذا مؤاخذة من حيث الإثم ولا من حيث فساد العبادة بهذا المحظور. قال وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم، هذا واحد، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا، انتفع عنه وصف العصيان، ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به، يعني تبرأ ذمته، ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته. إذا رتب المؤلف ثلاثة أمور، الأمر الأول أن من فعل محظورا ناسيا أو مخطئا فهو بمنزلة من لم يفعل، فما الذي يترتب على من على هذا؟ أنه لا إثم، اثنين أنه لا يكون عاصيا، ثلاثة أنه تبرأ ذمته من بهذا الفعل فلا يطالب بالإعادة، ولذلك قال ومثل هذا لا يبطل عبادته، ومعنى أنه لا يبطل عبادته وأنه صحيح أنها وقعت صحيحة، وإذا وقعت العبادة صحيحة فمقتضى ذلك إيش يا أخواني؟ براءة ذمة العابد، براءة ذمة الفاعل، لأن الصحة في العبادات هي براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، هذا معنى الصحة في العبادة، أنه تبرأ ذمة من فعلها ويسقط عنه المطالبة. لكن لو قلنا إن العبادة فاسدة، معنى هذا إيش؟ إيش معنى هذا؟ أن الذمة لم تبرأ وأنه لم يسقط عنه الطلب. طلب إيش؟ يعني طلب الفعل، طلب العبادة التي كلف بها. كلام واضح يا إخوان ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله إنما يبطل العبادات إذا إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. ثم قال وطرد ذلك أي وإجراء القول وقياسه في بقية العبادات، وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، محظورات الإحرام، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي رحمه الله. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الكفارة، هل تثبت الكفارة في حال الناس النسيان أو لا؟ قال وأما الكفارة،
قال رحمه الله وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفف كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.
طيب، يقول رحمه الله وأما الكفارة والفدية، يعني ترتب الكفارة على فعل الناس أو المخطئ، ترتب الكفارة أي وجوب الكفارة في من فعل محظورا ناسيا أو مخطئا. يقول فتلك وجبت، يعني ما الذي سوغ إسقاط الإثم وتصحيح العبادة مع المطالبة بالكفارة أو الفدية في فعل المحظور؟ قال فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، فهو من باب الضمانات، فهو من باب ضمان المتلفات. مثاله لو أن إنسانا يمشي في طريقه من غير تعدي ولا تفريط أتلف مال أحد من الناس من غير تعدي ولا تفريط، بأن صدم سيارة أو أفسد مالا، في هذه الحال هل يضمن أو لا يضمن؟ هل هو آثم أو غير آثم؟ أول المسألة، هل هو آثم أو غير آثم؟ غير آثم. هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا من باب ضمان المتلفات، لا يفرق في ضمان المتلفات بين العامد وغيره، بين الناس الذاكر أو الناس، بل ضمان المتلفات ثابت على كل حال. ولهذا يقول المؤلف أما الكفارة على القول بوجوبها في حال النسيان في محظورات الإحرام، والفدية قال فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ، إذا وجب على الناس فيما إذا صاد والمخطئ فيما إذا صاد، فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. يقول رحمه الله وأما سائر المحظورات، يعني بقية المحظورات التي ليس فيها إتلاف، المحظورات محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين، ما يتضمن إتلافا وما لا يتضمن إتلافا، فما تضمن إتلاف يجب فيه البدل أو الكفارة، وأما ما لا يتضمن إتلافا فإنه لا يجب فيه بدل ولا كفارة. ولذلك قال وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، يعني ليست من باب الإتلاف حتى تضمن. قال وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفت كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظور ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل، يعني الواجب فيها إما إطعام، إما إطعام ففدية من طعام ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. قال فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، إلا الصيد فقط هو الذي يجب فيه الجزاء، لأن الله تعالى لم يفرق بين المتعمد وغيره، وهو من باب ضمان المتفات. هذا على أحد قولي العلماء. يقول شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا المقطع، يقول ظاهر كلام الشيخ أنه يجب فدية الجزاء، يعني ولو كان ناسيا أو مخطئا. يقول الشيخ لكن نقل الفقهاء عنه لا سيما تلميذه، أي نقل الفقهاء عن شيخ الإسلام رحمه الله لا سيما تلميذه ابن مفلح أنه لا يجب الجزاء يعني في حال ما إذا أتلف المحرم صيدا فإنه لا يجب الجزاء إلا إذا كان متعمدا، لقوله تعالى فمن قتله متعمدا، وهذا يخرج من قتله ناسيا أو مخطئا. قال وهذا هو الصحيح ولا يقاس على حق الآدمي، لأنه إنما حرم قتل الصيد بحق الله تعالى فلا قياس على ذلك. هذا ما علقه شيخنا رحمه الله على هذا الموضع. ومن هذا نفهم أن لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الكفارة والفدية في جزاء الصيد قولان، من هذا نفهم أن له قولين. القول الأول أنه يجب على المخطئ والناس الجزاء، والقول الثاني الذي نقله عنه تلميذه ابن مفلح أنه لا جزاء عليه وهو أقرب إلى الصواب. القول الثاني هو الأقرب للصواب لأنه الأفرد في القاعدة، والله تعالى قد علق وجوب الجزاء على قتل الصيد متعمدا. طبعا نحن الآن خرجنا عن موضوع الصيام، الذي أخرجنا هو استطراد الشيخ رحمه الله. يشير الشيخ إلى أقوال الناس في ذلك، يقول وللناس فيه أقوال. نعم.
قال رحمه الله وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني
أحدها إيش؟ أنه لا إثم مع إيش؟ مع ضمان الجزاء، مع وجوب الجزاء، هذا أحدها. الثاني
يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه. والثالثة يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى،
وهذا هو الراجح وهو الذي حكاه عنه تلميذه ابن مفلح. نعم.
وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال
طيب الآن البحث، عاد المؤلف رحمه الله إلى مسألة بحث محظورة ما يتعلق بالمفطرات ومفسدات الصيام، فذكر أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، هذا طرد القاعدة في مسألة النسيان والخطأ. قال وهو قول طائفة من السلف. عندنا الآن نستفيد من هذا أن من شروط الفطر بالمفطرات أن يكون عن علم، عن ذكر، وعن قصد واختيار، لأن قوله جامع ناسيا خرج به من جامع ذاكرا، وقوله مخطئا خرج به القاصد المختار، القاصد المختار. قال فلا قضى عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. وجميع المفطرات لا تؤثر على الراجح من أقوال أهل العلم إذا وقعت في حال النسيان أو في حال الخطأ أو في حال الجهل، يعني لا بد للفطر بالمفطرات من أن يكون قد فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فات وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا يؤثر ذلك في صحة الصوم على الراجح من قولي أهل العلم. سيأتي الإشارة إلى الأقوال في هذا. قال ومنهم من يفطر الناس والمخطئ، من يفطر الناس والمخطئ كمالك. ووجه ذلك ذكرناه قبل قليل، لماذا يفطر مالك الناس والمخطئ؟ لأن الصيام حقيقته إيش؟ الإمساك، ومع وجود الفطر لم يبقى إمساك، مع وجود الفطر انتفت الحقيقة لم يبقى إمساك، وعليه فلا بد له من القضاء حتى يتحقق له الصيام. ولكن الجمهور على خلاف هذا، وذلك أنه إذا أكل أو شرب في حال هو ما فيها هو فيها معذور بالنسيان أو الخطأ، فإن الله تعالى قد تجاوز عنه وحط عنه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، وقال أبو حنيفة،
قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس.
هذا هو القياس، إيش هذا هو القياس؟ يشير إلى أي شيء؟ هذا اسم إشارة لأي شيء؟ إلى قول مالك، وهو الفطر في حال النسيان والخطأ. هذا هو القياس، يعني هذا هو طرد القاعدة. نعم، لكن خالفه لحديث أبي هريرة فجعل الحديث على خلاف القياس. نعم.
ومنهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس.
التفريق بين إيش؟ بين النسيان والخطأ، بين الناس والمخطئ. يقول هذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، يعني التحرز عن النسيان أسهل من الخطأ. هذا معنى قوله والأمر بالعكس، يعني جعل التحرز من النسيان أيسر وأسهل من التحرز عن الخطأ. يقول فإن السنة
للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن التيقن الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب، ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط بدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف على الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطر إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر أن يؤخر الناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين، كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع.
طيب، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله هو استطراد في مسألة الفطر، التفريق بين الناس والمختلف. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولفظ الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، لا يفطر الناس، فرق بين الناس وبين المخطئ. ثم ذكر رحمه الله، قال: وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. لكن الشيخ رحمه الله قال: وهذا التفريق يعني بين الناس والمخطئ ضعيف، والأمر بالعكس، يعني في إمكانية الاحتراز من النسيان أكثر من الخطأ. قال: فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال: ومع الغيم المطبق، يعني الذي لا يتبين معه الشمس، هذا معنى المطبق، لا يمكن اليقين، يعني لا يتحقق الإنسان من غروب الشمس. قال: لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. يفوت المغرب أي يفوت صلاة المغرب، ويفوت معه سنية الإفطار. قال: والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين. إذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر، شيخنا يقول لعلها وأمر، عندكم وأمر؟ نعم، وأمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. يعني في هذه الحال اليقين متعذر إلا بتفويت العبادة، اليقين متعذر إلا بتفويت إما سنة العبادة، إما سنة أو واجب. قال: وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، تأخير المغرب وتعجيل العشاء. قال: وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. ليش يؤخر المغرب؟ حتى يتحقق غروب الشمس. لماذا يؤخر الظهر؟ حتى يتحقق زوال الشمس. لماذا يقدم العشاء ويقدم العصر؟ قال رحمه الله: قد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، أي ليست هذه هي العلة، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. لماذا؟ لأنه سيقدم العصر وسيقدم العشاء، وهذا خلاف الاحتياط. إذ الاحتياط أن يؤخر حتى يتيقن دخول وقت العصر ودخول وقت العشاء. قال: وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر. والأوقات تنقسم إلى خمسة، أوقات الصلاة تنقسم إلى خمسة في حال الاختيار: الفجر، الظهر، العصر، المغرب العشاء، وإلى ثلاثة في حال العذر، الفجر وقت، الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت. دليل ذلك قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي ميلها من كبد السماء إلى جهة المغرب، وهذا مبدأ وقت صلاة الظهر. إلى غسق الليل يعني إلى شدة ظلمته، وهو آخر وقت العشاء. وقرآن الفجر جعله مستقلا عن الأوقات الأربعة، فدل ذلك على أن الأوقات ثلاثة في حال العذر: الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر وقت. هذا ما أشار إليه المؤلف هنا، قال: فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما العذر وحال الغيم. وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع اللي هي الظهر والمغرب، وقدمت الثانية لمصلحتين، لتحقيق مصلحتين بهذا التأخير والتقديم. المصلحة الأولى التخفيف على الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. هنا مسألة يفهم من كلام الشيخ رحمه الله جواز الجمع لخوف المطر، جواز الجمع لخوف المطر، وهذا خلاف ما عليه الجمهور من أنه لا يجوز الجمع إلا لوجود العذر وقيامه. فهنا الجمع لخوف وجود العذر، وهذا أوسع المذاهب في الجمع بين الصلوات، أوسع المذاهب هو مذهب الحنابلة على وجه العموم في مسألة الجمع بين الصلوات، لكن هذا أوسع من المذهب، لأن المذهب لا يبيحون الجمع إلا لمطر يبل الثياب، هذا هو المشهور في المذهب. لكن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله هنا أنه يجيز الجمع لخوف المطر. قال: والتخفيف إحداهما التخفيف على الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. لماذا؟ لوجود الحرج والمشقة. قال: والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر في أظهر، يجمع بين الظهر والعصر في أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للرجل للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك، يعني من العذاب. ثم استطرد رحمه الله أو استمر في ذكر ما يتعلق بجواز القول، جواز الجمع للعذر. قال: في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. واضح هذا؟ يعني الخطأ في تقديم الظهر والعصر أخف منه في تقديم الظهر والمغرب. كيف؟ من يبين كيف أنه أخف؟ يعني تقديم العصر أخف من تقديم الظهر. نعم، مع الظهر، لأن العصر إذا قدمت إلى الظهر فإنه يجوز تقديمها للعذر، بخلاف الظهر لا يجوز لأحد أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس لأي عذر من الأعذار، كما أنه لا يجوز أن يصلي أحد المغرب قبل غروب الشمس لأي عذر من الأعذار. أما العصر فيجوز تقديمها إلى الظهر حال العذر، وكذلك العشاء يجوز تقديمها إلى المغرب حال وجود العذر. ولهذا قال المؤلف أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز، هاتين ما هما؟ المغرب والظهر، بخلاف تينك اللي هما العشاء والعصر. قال رحمه الله: فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لأن ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه. قال بعد ذلك: وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب، يعني استحباب التأخير، ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة، ولو كان إيش عندكم إيش؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في يعني ولو كان هذا التأخير لأجل لعلم خوف الصلاة خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. بعد هذا يعني واصل المؤلف رحمه الله ذكر مسألة التقديم وجواز التقديم للعذر، والقاعدة في هذا أنه يجوز الجمع لكل عذر يلحق الإنسان به مشقة، لكل عذر يلحق الإنسان به مشقة، هذا هو القول المضطرد في حالات جواز الجمع. وهذا إما أن تكون المشقة عامة وإما أن تكون المشقة خاصة. المشقة العامة مثل الجمع للمطر ومثل الجمع للسفر، والمشقة الخاصة كان يكون إنسان مريضا أو يكون إنسان عنده من الشغل ما يلحقه مشقة لو لم يجمع، ففي هذه الحال يجوز الجمع. أصل ذلك ما في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، وفي بعض الروايات من غير سفر، من غير خوف ولا سفر، لكن هذه الرواية غير محفوظة يعني غير متسقة مع أول الحديث لأنه ذكر أنه في المدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس يعني من لماذا فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فكل ما يكون فيه حرج يجوز فيه الجمع. وعلى هذا على سبيل المثال التطبيقي الذي يدخل اختبار ويمتد الاختبار مثلا من صلاة المغرب إلى الساعة 12 كما هو حال الذين يدخلون مثلا اختبارات القياس لمدة 4-5 ساعات، هؤلاء نقول لهم اجمعوا ولو كنتم مقيمين بناء على هذا الأصل وهو دفع الحرج، أراد أن لا يحرج أمته. طيب بعد ذلك نعود إلى الأصل الذي ابتدأه المؤلف وهو محل البحث فيما يتعلق بالصيام. قال وأيضا فقد ثبت، أيضا أشار إلى مسألة قال وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالات، هذا على وجه الاستطراد. الموالات يعني أن يفعل الثانية المجموعة بعد أن لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل، هذا معنى الموالات أن لا يفصل بينهما بفاصل يطول، وقد قيده بعضهم بقدر ركعتين بقدر ركعتين، والصواب أنه لا دليل على وجوب الموالات وأنه يجوز الفصل.
قال رحمه الله وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنهم لم يؤمروا به.
طيب إذن هذا المقطع من كلام المؤلف صلته بعدم التفريق بين الناس والمخطئ، صلة هذا الكلام هو تقرير ما تقدم من أنه لا فرق بين من يا أخواني، بين من وقع منه مفطر من المفطرات ناسيا أو مخطئا، وقد فرق هذا التفريق جماعة من أهل العلم، لكن هذا الحديث يؤيد قول من يقول بعدم الفرق بين النسيان والخطأ. فالنسيان جاء فيه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والخطأ جاء في حديث أسماء حيث جاء في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس يعني في ذلك اليوم، وهذا يدل على شيئين: الأمر الأول أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، لا يستحب التأخير إلى أن يتيقن الغروب، يعني ما الذي يستحب؟ يستحب تعجيل الفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس، يستحب تعجيل الفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس، فإذا غلب على ظني أن الشمس قد غربت فإنه يسن له أن يعجل الفطر، لما جاء من الأحاديث الدالة على استحباب تعجيل الفطر. قال فإنهم لم يفعلوا ذلك، إيش اللي ما فعلوه؟ أي ما تأخر الصحابة، لو أنهم أخروا حتى تيقن، لم حتى يتيقنوا غروب الشمس لما طلعت الشمس، فدل ذلك على أنه لا يستحب، بل سنية تعجيل الفطر باقية. لكن ما هو محلها؟ سنية تعجيل الفطر لها حالان، سنية تعجيل الفطر لها حالان. الحالة الأولى حال تيقن غروب الشمس، فهذا يسن تعجيل الفطر فيه عندما يشاهد سقوط القرص. الحالة الثانية حال عدم إمكانية التيقن والتحقق من غروب الشمس. متى يسن له تعجيل الفطر؟ يسن له تعجيل الفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس. إذن عندنا في سنية تعجيل الفطر حالان، الحالة الأولى إمكانية التحقق، فعند ذلك إذا تحقق فإنه يسن له الفطر، والتحقق لا يكون إلا بأن يشاهد سقوط القرص. إذا لم يمكنه التحقق فهنا تتحقق السنية متى؟ عند غلبة الظن بغروب الشمس. قال رحمه الله ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني لم يأمرهم بالتأخير، والصحابة مع نبيهم أعلم، يعني بإيش؟ بإحكام الشريعة، فلو كان واجبا لما أفطروا، وأطوع يعني وأحرص على التحقق، أحرص على تحقيق طاعة الله، معنى أطوع أي أحرص على تحقيق طاعة الله. فلما لم يؤخروا حتى يتحققوا من غروب الشمس، دل ذلك على أن الأطوع لله تعالى هو أن يفطروا عند غلبة ظنهم بغروب الشمس. هذا معنى قوله رحمه الله أطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. فلا يقال إن الأطوع والأقرب إلى براءة الذمة والأحوط أن تؤخر حتى تغيب الشمس أو حتى تتحقق غياب الشمس، بل إذا غلب على ظنك فهو كافي. الأمر الثاني الذي يفيده الحديث أنه لا يجب القضاء، وجه ذلك قال فإن النبي لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك، أي لانتشر وظهر، قال لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به، وليس لأحد أن يأمر بشيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخطأ الذي وقع فيه الصحابة في فطرهم في هذا الحديث ما هو؟ نسيان؟ أجيبوا أو إيه أو لا، نسيان؟ إكراه؟ جهل؟ نعم جهل، لكنه جهل بالحال لا بالحكم، فالجهل نوعان، جهل بالحال، وهذا مثاله حديث أسماء بنت زيد، حيث جهلوا الحال، ما هي الحال؟ أن الشمس لم تغرب، هم جهلوا هذه الحال فأفطروا، فكان خطأهم ناشئا عن جهل بإيش يا أخواني؟ بالحال. وقد يكون الجهل وقد يكون الخطأ ناشئا عن جهل بالحكم، مثاله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، حيث لما سمع قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد إلى عقاليه فجعل ينظر إليهما ويأكل حتى استمر أكله إلى أن أسفر الصبح. هذا جهل بإيش؟ بالحال، هو يعلم أن الفجر قد طلع، لكنه جهل الحكم، حيث إن الحكم ليس المقصود به بياض وسواد العقالين، إنما بياض وسواد النهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما هو بياض الليل، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. هذا جهل بالحكم. وعلى هذا فإنه لا يجب القضاء في حق من أفطر مخطئا، إما لجهله بالحال أو لجهله بالحكم. دليل جواز دليل عدم وجوب القضاء في من أفطر جاهلا بالحال حديث من؟ حديث أسماء بنت زيد، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ودليل عدم وجوب القضاء لمن جهل الحكم حديث، خليكم معنا يا اخوان، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بعد ذلك: فإن قيل،
قال رحمه الله: فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء. قال: أو بد من القضاء؟ قيل هشام قال ذلك برأيه.
أو بد من القضاء يعني لا بد، ليس هناك بد، ليس هناك مخرج ولا مخلص من القضاء، هذا معنى قوله أو بد من القضاء. نعم. قيل
هشام قال ذلك
يعني برأيه. قيل في الجواب على هذا، يعني من استدل بوجوب القضاء، استدل على وجوب القضاء بقول هشام بن عروة أو بد من القضاء، قيل في جواب استدلاله: نعم هشام قال ذلك برأيه. نعم.
لم يروا ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمر روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضى أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري،
يعني ذكر الأمرين: أو بد من القضاء، هذا تفقه، دليل أنه تفقه من هشام أنه قال في رواية معمر: لا أدري أقضوا أو لا. نعم. والحديث
رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة.
عن أمه اللي عندي رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر. نعم.
وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
طيب، المؤلف رحمه الله يعني ذكر في هذا المقطع ما يتعلق فيما يتعلق بالصيام ترجيح أن قول هشام أو بد من القضاء أنه ليس نقلا، إنما هو تفقه، أنه ليس بنقل عن أسماء، إنما هو تفقه منه رحمه الله. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، ولا يمكن أن ينقل هذا ثم ينقل أو بد من القضاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وعروة أعلم من ابنه، ثم قال وهذا قول إسحاق بن راهوية. هذا القول أي عدم وجوب القضاء، قول إسحاق. وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. القياس أنه لا يفطر، أي مقتضى القاعدة في وجوب الاحتياط أنه لا يفطر، وإنما أي أنه لا يفطر بخطئه. القياس أنه لا يفطر بخطئه فيما إذا أكل ثم تبين أنه أكل قبل غروب الشمس. قال: وإنما تركناه لقول عمر، يشير لقول عمر في ما حدث في زمنه أنه أفطر قبل غروب الشمس. روى ذلك الإمام مالك رحمه الله في يوم غيم أفطر قبل غروب الشمس، فقيل له في ذلك إن الشمس قد طلعت، فقال الخطب يسير، الخطب يسير. قال مالك رحمه الله الخطب يسير أي أنه ليس عليه إلا القضاء، أنه ليس عليه إلا القضاء. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في ذكر منزلة إسحاق في الفقه، وأنه قرين أحمد في التفقه، وأنه قريب منه في أصوله، مما أنتج القرب منه في اختياراته وأقواله، لأنه إذا اتفقت الأصول تقاربت النتائج، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله وإسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وأصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه أي يحكي قولهما أهل العلم والكوسج سأل مسائل أحمد إلى آخر ما ذكر من مما يتعلق بالتفقه. وهذا من مسائل الاستطراد التي تجدها كثيرا في كلام الشيخ، مثل هذه المسائل يجدر بطالب العلم أن يدونها على فهرس خاص أو في كراس خاص أو في حاشية كتابة أو في أول صفحة، وهو فيما يتعلق بالفوائد التي ليست في مظانها. يعني مر معنا الآن في هذه الرسالة فوائد، لو أن طالب العلم أراد أن يبحث عن هذه المسائل في كلام شيخ الإسلام لا يتبادر إلى ذهنه أنه سيجدها في كتاب أو في رسالة حقيقة الصيام. مثلا عدم وجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، هل يعني يتبادر إلى ذهنك أنها ستذكر في هذا الموضع وأن اختيار الشيخ فيها أنه لا يجب الموالاة بين المجموعتين؟ الجواب ما يتبادر إلى ذهن، لأن الكتاب حقيقة الصيام المتبادر إلى ذهن أنه يبحث فيما يتعلق بالصيام ولا يأتي ما يتعلق بالصلاة. لو أردت أن تعرف من هم فقهاء الحديث، فقهاء الحديث أو التفقه بالحديث هو طريق من طرق التفقه، يعني أبو حنيفة له منهج في التفقه، الشافعي وأحمد يتميزان عنه بأنهم من جملة من يعرف بفقهاء الحديث، يعني الذين ينطلقون في تفقههم من النصوص النبوية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه السلسلة فيما ذكره عن إسحاق وأحمد وتلاميذ، يعني هو في الحقيقة نبذة عن مدرسة فقهاء الحديث، هذه لا تجدها في كلام الشيخ رحمه الله. لو ذهب يعني لو أردت أن تبحث وطلبتها في ذهنك ما هي مضان هذه المسألة لم تأتي إلى هذه الرسالة. هذه مسألة ذكرت في غير مضانها، يحسن ويجدر بطالب العلم أن يسجلها في كراس خاص أو في محل ينبه فيه على أن هذا في غير مضانه. قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر هذه المدرسة وتسلسلها ذكر رحمه الله قال وأيضا فإن الله تعالى، أيضا هذا عود إلى المسألة. المسألة ما هي؟ المسألة هي أنه لا يجب على من أفطر مخطئا لا يجب عليه القضاء، وأنه كالناس في الحكم. قال وأيضا فإن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول وهذه الآية مع الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر. هل ظهور الفجر أمر قطعي يقيني أو أمر نسبي يختلف باختلاف علم الناس بعلامات الظهور وإدراكهم لهذه العلامات؟ يختلف، ليس أمرا يقينيا، هو ليس كسقوط قرص الشمس. إذا سقطت الشمس أمام عينك هل يمكن أحد يجادلك بأن الشمس قد غابت؟ أسألكم، هل يمكن أحد أن يجادل إذا رأينا الشمس الآن تغرب وتسقط في الأفق، هل يجادل أحد بأن وقت المغرب قد حل؟ لا يجادل أحد بذلك. لكن الفجر يمكن أن يقول أحد هذا تبين الفجر، والآخر يقول لا ما تبين، بناء على تبين الفجر الصادق من عدم تبينه، وهذا أمر تختلف فيه الأنظار. ولهذا لو أن أحدا أكل بناء على أنه لم يتبين الفجر بعد وهو مخطئ والفجر قد تبين، هل صيامه صحيح أو لا؟ صيامه صحيح. وعليه فإن من أخطأ فأكل يظن أنه ليل أو أن الفجر لم يتبين فإنه لا حرج عليه وصيامه صحيح. هذا مناسبة ذكر هذه المسألة في آخر هذا المقطع. قال فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. وبهذا يكون قد انتهى الفصل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وخلاصة ما قرأناه هذه الليلة هو ما يتعلق بشروط أو الأوصاف التي لا بد من وجودها في من يثبت له حكم الفطر: أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا. فإذا كان ناسيا أو مكرها أو مخطئا نقول أو جاهلا، سواء كان جهلا بالحال أو جهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه. زين يا إخوان، لعل الله تعالى ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله تعالى تقرؤون المقطع السابق وتستخرجون القواعد التي مرت. ما مر معنا شيء كثير، لكن تستخرجون القواعد التي مرت، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على